بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فكان حديثنا قبل رمضان الماضي متصلا حول كتاب الأحكام في صحيح البخاري، وسنعيد الكرة بإذن الله تعالى في إتمام هذا الكتاب. لكن كثر حديث الناس حول واقعتين، وسألني بعض إخواني عن التأصيل العقدي لهاتين القضيتين. القضية الأولى هي القضية الصورية تأصيلا عقديا، والقضية الثانية قضية الصومال تأصيلا عقديا تاريخيا. فلنعقد هذا المجلس إن شاء الله تعالى بذكر الأبعاد العقدية للقضية السورية. وأنا في الواقع لا أحب أن أشغل بالي ولا إخواني باقتحام قضايا السياسة، لذلك لا أتعرض لباب السياسة وإنما أتعرض لباب العقيدة. لأن الناس يقولون سؤال يطرح نفسه، لماذا يفعل أهل سوريا الجيش والحكومة بأمتهم هذه الأفاعيل؟ وكأن البعض لم يعلم الأبعاد العقدية للخلاف بين الحكومة والشعب. لذلك لابد أن نتقن باب العقيدة، فعلى أساس هذا الباب محور الارتداد والاختلاف. لما كنا نتكلم زمان على الفرق والشيعة وغيرهم، بتجد بعض المعترضين يقول لك يا عم انتوا ليه بتتراوا الصف؟ ليه تتكلموا؟ مش دول مسلمين زينا؟ أقول لك نعم، لكنهم ضلوا الطريق، وخياناتهم في الأمة حدث ولا حرج. فالبعض ربما يهمش باب العقيدة تحت لواء القومية العربية أو الاشتراكية أو أي دعوة زائفة للتجميع بغير التوحيد. النهاردة القضايا، أخطر قضايا على الساحة، مش قضايا أرض ولا دنيا، هي قضايا اعتقاد. أضرب على ذلك مثالا واضحا لعل البعض لم ينتبه له. المسألة معكوسة، الخلاف الواقع في البحرين والخلاف الواقع في سوريا، عشان نعرف بس منشأ الخلاف وقدر اختلاف أهل السنة عندما تكون معهم الدولة، والفرق عندما تكون الدولة مع الرافضة. إيه اللي بيحصل؟ البحرين الحكومة سنية ولا شيعية؟ شيعية، الحكومة سنية، ماشي، الدولة والحكومة للسنة. وفريق من الأمة الثوار والمعترضين من الشيعة، انتقض الشيعة وطالبوا أن تكون لهم دولة وكيان وحكومة مستقلة عن دولة البحرين. ماذا فعل السنة؟ هل دوسوا بالدبابات؟ هل دمروا؟ أبدا، نفتح الحوار، فتح الحوار، صبروا عليهم،
مكثوا في الميادين لم يحدث شيء، لا قتل ولا إعدام ولا شنق ولا شيء من ذلك، بل في المقابل رأيت بعيني صورة لشيعي يدوس بسيارته على بعض الجنود في البحرين، لعل بعضكم رأى ذلك. يعني شوف الكلام، مع أن الدولة للسنة، بس السنة أرحم للعباد وللمخالفين من أي طائفة. مع هذا الاختلاف وجدنا ردة الفعل للسنة رد لين حكيم. في المقابل الدولة السورية الحكومة، ما هو اعتقاد حكومة سوريا؟ الكثير مش فاهم هم عقيدتهم ايه. خليط من الضلال، الحكومة السورية خليط من الضلال المركب. يعني الدولة السورية نصيرية علوية بعثية، حط كل اسم من هذه المسميات خطوط كثيرة جدا. نصيرية علوية بعثية، لازم نعرف من هم نصيرية، اعتقادهم، ومن هم العلوية اعتقادهم، ومن هو حزب البعث. لما تفهم الكلام ده تعرف لماذا يفعلون ذلك في السنة، لأن غالبية الشعب السوري أكثر من حوالي 76% سنة، والباقي نصيرية علوية دروز نصارى طوائف شتى، لكن الغالبية أكثر من 3/4 الشعب سني، والحكومة بالجيش بالقيادات نصيرية علوية بعثية. تدبر معي حجم الفوارق بينهما. لما نيجي نتكلم عن النصيرية، أولا من هم النصيرية؟ النصيرية فرقة من الفرق الباطنية، فرقة من الفرق الباطنية. الفرق الضالة في الإسلام على قسمين، فرق ظاهرة وفرق باطنية، يعني كلا الفريقين يعاديان الإسلام، بس في فريق بيعادي علانية والفريق بإيه؟ بيندس ويعمل في الخفاء. النصيرية فرقة باطنية، يعني تعمل في السر في الخفاء، خلاف الفرق الظاهرة زي الجهمية المرجئة المعتزلة الرافضة، بكل طائف دي فرق ظاهرة بتعمل في ايه؟ في العلن، لكن الباطنية تعمل في السر، فجأة تلاقي فيه جيش طالع عليك زي القرامطة. القرامطة دول كانوا يسكنون الجزء الشرقي في الجزيرة العربية البحرين وما جاورها، القرامطة فرقة باطنية قعدت تتغلغل وتنشأ وتجمع الشباب إلى أن كونوا جيشا في القرن الثالث إلى القرن الرابع الهجري. خرج القرامطة من البحرين طلع على مكة، قتلوا كل العلماء في مكة أواخر القرن الثالث إلى القرن الرابع. المشايخ عديد في الحرم دخلوا عليهم دبحوهم، ثم سرقوا الحجر الأسود وأخذوه البحرين ومكث عندهم أياما كثيرة، شهر أو زيادة على ذلك، ثم بعد ذلك تم إرجاعه بعد معارك. دي فرقة باطنية بتسمى القرامطة. نفس القضية في النصيرية، فرقة باطنية تعمل لهدم الإسلام. زي إيه الفرق الباطنية؟ في كتاب الموسوعة الميسرة تبدأ يقول مهم جدا، لابد أن يكون عند كل أخ في بيتي. ليه؟ عايز تعرف الاتجاهات المعاصرة لكل الفرق اللي على الساحة، خليك مع الكتاب ده، مجمع لك من مراجع كثيرة ومديك إيه زبدة الكلام. ذكر الفرق الباطنية منها اليزيدية والقرامطة والإسماعيلية. إسماعيلية موجودة مش بتوع إسماعيلية على خط بتاعنا ده، لا الإسماعيلية اللي هم فرقة ضالة موجودة في أمريكا منتشرة. يعني محمد علي سلايد بتاع الملاكمة ينتسب للفرقة الإسماعيلية للأسف، لأن الإسلام في هذه الدول بينتشر عن طريق بعض الفرق الهدامة. المنتشر بين المسلمين الزنوج في أمريكا الفرق الإسماعيلية والنصيرية والدروز دول في سوريا، والحشاشون والبابية والبهائية والقاديانية والحزب الجمهوري في السودان والأحباش والأنصار والخمينية وأمل، دول معظم آخر ثلاثة شيعة. حركة أمل حركة شيعية انبثق منها حزب الله، حزب الله منشق عن حركة أمل، وحركة أمل فعلت في الفلسطينيين ما لم يفعله اليهود في مخيمات صبرا وشتيلة. في أحد الكتاب شاهد على العصر كتب المجازر التي فعلها الشيعة الروافض في الفلسطينيين في مخيمات صبرا وشتيلة، ونقلوا كلاما للفلسطينيين أنهم لن يجدوا عنفا أكثر من هذا، لم يجدوه من اليهود. فالفرق كبير. العجيب النهاردة لسه بنتكلم لا الشيعة الخلاف قريب وممكن نتعاون ونتقارب ولا مانع. انت مش شايف الإخوانك في كل مكان يضطهدوا حتى في إيران؟ يعني لا يوجد في الحكومة الإيرانية سني واحد، مع أن السنة هناك بالملايين، بل لا يوجد مسجد واحد في إيران للسنة. ثم بعد ذلك لسه بتقول الفوارق كبيرة. ألا ترى ماذا فعلونا في إخواننا لما نتكلم أكثر على قضية النصيرية وكيف تغلغلوا إلى سوريا ثم بعد ذلك غير الاسم؟ النصيرية هم العلوية، بس اللي سماهم علوية الفرنساويون، لأن النصيرية كلمة مطبوحة عند العرب والمسلمين قالوا خلاص خليها علوية نسبة لعلي بن أبي طالب عشان الناس تحبهم، لأن المسلمين كفروهم وعمل أمة قاطدة اتفقوا على تكفير النصيرية. سنذكر عقائدهم. قالوا طب نخرج من الكلام ده بإيه؟ حول الاسم من النصيرية المغضوب عليهم خليها حاجة كده إيه الناس تحبها فسموا علوية. بيقول في كتاب الموسوعة النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجودا إلهيا في علي وألهوه به، يعتقدون ألوهية علي، مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراق، وهم مع كل غاز لأرض المسلمين. يعني عاونوا التتار على السنة. وفي كتاب مشهور جدا اسمه خيانات الشيعة لأهل السنة، جمع مؤلفه في هذا الكتاب جملا من خيانات الشيعة عبر التاريخ، كيف أنهم تعاونوا مع التتار والصليبيين واليهود على السنة بالتاريخ الذي ذكره ابن كثير والطبري والذهبي وغيرهم من العلماء. ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلويين تمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضية والباطنية. مؤسس هذه الفرقة رجل يدعى أبو شعيب محمد ابن نصير البصري، متوفي عام 270 من الهجرة، عاصر 3 من أئمة الشيعة وهم علي الهادي ذا العاشر والحسن العسكري 11 ومحمد المهدي الموهوم الذي يدعى 12 أي المهدي المنتظر. زعم أنه الباب إلى الإمام الحسن العسكري اللي هو محمد النصير هذا، وأنه وارث علمه والحجة والمرجع للشيعة من بعده، وأنه صفة المرجعية والبابية وبقيت معه بعد غيبة الإمام المهدي، وادعى النبوة والرسالة وغلى في حق الأئمة إذ نسبهم إلى مقام الألوهية. عرفوا تاريخيا باسم النصيرية وهو اسمهم الأصلي، ولكن عندما شكل حزب سياسي في سوريا باسم الكتلة الوطنية أراد الحزب أن يقرب النصيرية إليهم ليكتسبهم، فأطلق عليه اسم العلويين، وصادف هذا هوى في نفوسهم وهم يحرصون عليه الآن هذا، وقد أقامت فرنسا لهم دولة أطلقت عليها اسم دولة العلويين، وقد استمرت هذه الدولة من سنة 1920 إلى سنة 1936، يعني البداية من 1920 أي قبل سقوط الخلافة بأربع سنوات، الخلافة سقطت سنة 24، ففرنسا بدأت تدخل إلى هذه الديار، وبعد الحرب العالمية بدأ تقسيم العالم الإسلامي، فسميت هذه الدولة دولة العلويين، وكان يعقدون آمالا عليها إن سوريا هي المفتاح لباقي الدول العربية، فكان اهتماما فرنسيا بريطانيا بهذه الدولة. طبعا ذكر في الموسوعة كل يعني أعظم رجال قاموا في هذه الحركة النصيرية في الوقت المعاصر، طبعا من آخرهم والد رئيس سوريا الحالي حافظ الأسد، هذا من أشهرهم في الوقت المعاصر، ثم حمل لواء النصيرية من بعده بشار الأسد. المعتقدات التي يعتقدونها تجد أمور عجيبة جدا في معتقدات النصيرية اللي هم العلوية، جعلوا عليا إلها، وقالوا بأن ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني الثاني كظهور جبريل في صورة بعض الأشخاص، لم يكن ظهور الإله علي في صورة الناسوت إلا إناثا لخلقه وعبيد، عقدت النصارى، النصارى فريقهم يقولون إن عيسى نصين، نص لاهوت ونص ناسوت، يعني تدخل اللاهوت في الناسوت، اللاهوت اللي هو إيه؟ جزء الألوهية، في الناسوت صفة الإنسانية، فالاثنين دخلوا مع بعض وصاروا جسدا واحدا. نفس الكلام يدعيه العلوية في حق علي رضي الله عنه، يحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي ويترضون عنه لزعمهم بأنه قد خلص اللاهوت من الناسوت، ويخطئون من يلعنون. شوف الخبل، قالوا ان هو لما فعل ذلك لما قتلوا راح مخلص ايه الجزء الانساني على الجزء الالهي، فصعد الاله وما في الانسان خلاص، فيحبونه لهذه العله. يعتقد بعضهم ان عليا يسكن السحاب بعد تخلصه من الجسد الذي كان يقيده، واذا مر بهم سحاب قالوا السلام عليك يا ابا الحسن، ويقولون إن الرعد صوته والبرق صوته. يعتقدون أن عليا خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي قد خلق الأيتام الخمسة الذين هم المقداد بن الأسود، ويعدونه رب الناس وخالقهم، والموكل بالرعود أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم، عبد الله بن رواحة الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر، عثمان بن مضعون الموكل بالمعدة، أو مرة ما نسمع الكلام دوت، موكل واحد موكل بالمعدة وحرات الجسد وأمراض الإنسان، قنبر ده كان مولى لعلي الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام. لهم ليلة يختلط فيها الحابل بالنابل كشأن بعض الفرق الباطن، يعني ايه افعل ولا حرج، يعظمون الخمر ويحتسونها، ويعظمون شجرة العنب لذلك، ويستقطعون قلعها أو قطعها لأنها هي أصل الخمرة التي يسمونها النور، يصلون في اليوم 5 مرات لكنها صلاة تختلف في عدد الركعات ولا تشتمل على سجود، وإن كان فيها نوع من ركوع أحيانا. لا يصلون الجمعة ولا يتمسكون بالطهارة من وضوء ورفع جنابة قبل أداء الصلاة. ليس لهم مساجد عامة بل يصلون في بيوتهم، وصلاتهم تكون مصحوبة بتلاوة الخرافات. لهم قداسات شبيهة بفعل النصارى، منها قداس الطيب لك أخ وحبيب، قداس الآذان وبالله المستعان، لا يعترفون بالحج ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام، ولا يعترفون بالزكاة الشرعية إنما يدفعون ضريبة إلى مشايخهم زاعمين بأن مقدارها 5 ما يملكون. طبعا دي بطاقة الشيعة كلهم، أن جميع الطوائف الرافضية تدفع 5 للإمام. 5 إيه؟ 5 مجمل ما يدخل إليهم من أي عمل، تجارة، صناعة، زراعة، أي حاجة يأخذ 5. يزعمون بأن العقيدة باطنا وظاهرا، وأنهم وحدهم العالمون بباطن الأسرار. ومن ذلك زي أسرار الكنيسة 7، سبحان الله، هم حطوا 8 أسرار والكنيسة حطوا 7 أسرار. في نوع من التشابه العجيب بين النصيرية والشيعة، لذلك فرنسا كانت بتدعم هذا الفكر. جميع الفرق الباطنية التي ذكرناها مدعومة من أمريكا، يعني الإسماعيلية محترمة جدا عند الأمريكان، تقدس وتعظم، أكبر طائفة تضطهد في أمريكا السنة بس. لكن الفرق الصوفية والإسماعيلية وكل الفرق الباطنية محترمة عندهم، حتى تقف على هذه الفرق في كتاب ألفه الباطنية بعنوان رسائل إخوان الصفا. رسائل إخوان الصفا تجمع معتقد الفرق الباطنية، كتاب كبير جدا، هذا الذي جمع معتقدات الباطنية عندهم من كلامهم، يعني عايز يعلمك العقيدة بتاعته من خلال كلامه هو. الجنابة دي بقى بعض الأسرار، يقول إيه معنى الجنابة؟ الجنابة معناها هي موالاة الأضداد والجهل بالعلم الباطني. الطهارة هي معاداة الأضداد ومعرفة العلم الباطني. الصيام هو حفظ السر المتعلق ب30 رجلا و30 امرأة. الزكاة يرمز لها بشخصية سلمان. الجهاد هو صب اللعنات على الخصوم وفشاة الأسرار. الولاية هي الإخلاص للأسرة النصيرية وكراهية خصومها. الشهادة هي أن تشير إلى صيغة عين ميم سين بس. القرآن هو مدخل لتعليم الإخلاص لعلي، وقد قام سلمان تحت اسم جبريل بتعليم القرآن لمحمد. الصلاة عبارة عن 5 أسماء، هي علي والحسن والحسين ومحسن وفاطمة. ايه محسن ده بقى جابوه منين؟ قالوا ده سقط نزل من فاطمة، سقط هي خلفت من الولاد الحسن والحسين، قال في سقط قبلهم اسمه محسن. ماشي. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية حول الفرقة النصيرية، يقول هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والفرنج وغيرهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم. والتاريخ يشهد بذلك. إذا رجعت إلى فترة دخول التتار إلى الدولة الإسلامية ستعلم علم اليقين بكلام الطبري وابن كثير أن دخول التتار إلى هذه الديار لم يكن إلا بمعاونة وزير مجوسي باطلي نصيري في الدولة المسلمة. الجذور الفكرية والعقدية يقول استمدوا معتقداتهم من الوثنية القديمة وقدسوا الكواكب والنجوم وجعلوها مسكنا للإمام علي. يعني ذكر كثير من المعتقدات المأخوذة من الملل السابقة. أين يوجدون؟ النصيرية في العالم يسكنون سوريا، يعني الحكومة الموجودة الآن غالبها ممن يعتقد هذا المعتقد. الخلاصة النصيرية فرقة باطنية تؤله علي بن أبي طالب، ظهرت في القرن الثالث للهجرة، فرقة غالية خلعت ربقة الإسلام، طرحت معاني لم تستبق نفسها منه سوى الاسم، يعتبرهم أهل السنة خارجين عن الإسلام ولا يصح أن يعاملوا معاملة المسلمين بسبب أفكارهم الغالية وآرائهم المتطرفة، ومن ذلك آرائهم التي تهدم أركان الإسلام، فهم لا يصلون الجمعة ولا يتمسكون بالطهارة، ولهم قداسات شبيهة بقداسات النصارى، ولا يعترفون بالحج أو الزكاة الشرعية المعروفة في الإسلام. هذا كلام مختصر حول فرقة النصيرية. طيب أمال بقى إيه معنى حزب البعث العربي الاشتراكي؟ في كتاب من الكتب المعاصرة، كتاب جيد اسمه الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم، وهذا عبارة عن أجزاء كثيرة جدا، لكن هذا الجزء متعلق بالتجمعات الشيعية في بلاد الشام، ذكر لبنان، فلسطين، سوريا، شيعة الأردن. لما جيت أتكلم على سوريا بيقول بعد ما ذكر نسبة الشيعة والسنة في بلاد سوريا، بيقول ظلت بلاد الشام ومنها سوريا بعيدة عن التشيع، فدمشق عاصمة الأمويين، والشام لم يكن يتصور أن يرى فيها وجود شيعي، وحتى عندما سقطت الدولة الأموية وخلفتها العباسية عام 132 من الهجرة، ظل الوعي السني متجذرا في سوريا إلى أن قام دولتان شيعيتان كان لهما الأثر في نشر التشيع في سوريا، الأولى الدولة الحمدانية والثانية الدولة العبيدية الفاطمية. الدولة العبيدية كانت متعصبة لمذهبها، ودي مذهب شيعي إسماعيلي، وسعت إلى نشره بكل ما أوتيت من قوة، وآذت أهل السنة من سكان هذه البلاد في سبيل ذلك. وظل وفي ظل العبيديين والفاطميين والحمدانيين نما التشيع في سوريا والشام. الحمد لله الفاطميين دخلوا مصر لكن لم يستطيعوا إدخال التشيع إلى بلادنا، لكن أدخلوا ذلك في سوريا. وبعد سقوط هذه الدولة بقي للشيعة في سوريا بؤر هنا وهناك وتجمعات بسيطة في بعض القرى الصغيرة. العلاقة بين النصيرية والإثنى عشرية، احنا شايفين النهاردة إيران إيه موقفها من الحرب الدائرة على السنة في سوريا؟ مؤيدة ولا معترضة؟ مؤيدة. ليه؟ لأن في اتصال بين النصيرية والإثنى عشرية، المشرب واحد. الإثنى عشرية فرقة رافضية، النصيرية فرقة رافضية، الكل بيستمد نفس المعتقدات. فمن مصلحة إيران أن تبقى الحكومة السورية على ما هي عليه. لبنان الجزء اللي فيها من الشيعة يؤيدون ما يفعله بشار الأسد في أهل السنة لأنهم شيعة، ولاؤهم لإيران، لأن المذهب في حزب الله مذهب جعفري اثنى عشري يدين بالولاء للشيعة في إيران. النصيرية أو العلوية التي تنتمي إليها القيادة السورية الحالية فرقة انقسمت عن الشيعة وتنتسب إلى أبي شعيب محمد ابن نصير. الكلام إحنا قلناه. بدأ النصيريون يستولون على الحكم في سوريا منذ سنة 1963، وهو العام الذي قام فيه حزب البعث بانقلاب عسكري واستلم مقاليد الحكم في سوريا، إذ كان عدد من قادة الانقلاب من الطائفة النصيرية، وأبرزهم العلم الانقلاب من صلاح جديد وحافظ الأسد، وكانوا قد تولوا قبل ذلك مناصب مهمة في الدولة والحزب. أما صلاح جديد فقد أصبح الحاكم الفعلي لسوريا والأمين العام المساعد لحزب البعث بعام 66، عندما انقلب هو وآخرون على الرئيس أمين الحافظ، وبقي جديد في الحكم حتى عام 90، عندما قام حافظ الأسد بالانقلاب عليه واعتقاله ثم سجنه حتى مات في عام 93. وتعمق حكم النصيريين العلويين لسوريا وسيطرتهم على أجهزة الدولة مع قدوم حافظ الأسد في سنة 70، واستمر ذلك بعد تولي فيه بشار الحكم عقب وفاة وليه سنة 2000 من الميلاد. إذن دي البداية. ومع تولي العلوي النصيري حافظ الأسد مقاليد سوريا، تسارعت وتيرة التقارب بين النصيرية والإثنى عشرية، أو بالأحرى اعتبار النصيرية فرقة شيعية. وبدأ حافظ الأسد عهده باتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى تقبل العلويين بصفتهم إحدى الطوائف الشيعية الإثنى عشرية، مما أدى إلى اعتراض الكثير من البعثيين على قيام الرئيس وإخوته بنفذ التوجه العلماني والانخراط في الجدل العقائدي من خلال سعي القيادة السياسية للحصول على فتاوى من مراجع عراقية وإيرانية ولبنانية بأن الطائفة العلوية طائفة مسلمة. إيه مشكلة؟ الدستور في سوريا بيشترط أن يكون الحاكم مسلما. حافظ الأسد نصيري، فتوى العلماء في سوريا تكفير النصيرية. طبعا عجب حاكم أعمل إيه؟ استورد فتاوى من موسى الصدر ومن إيران ومن العراق، فتاوى تقتضي أن العلويين أحد الفرق المسلمة مش كفرة، لأن العلويين كفرة عند الاثنى عشرية. خلي بالك بيكفروهم الاثنى عشرية، يكفرون النصيرية. طب احنا مش نصيرية، احنا ايه؟ علوية. هل تكفرون العلوية؟ الفتوى السابقة كانت بالتكفير. حافظ الأسد عرف يشتري من الشيعة فتوى أن النصيرية أو العلوية فرقة مسلمة. شوف اللعب الفتاوى كمان ليه؟ لأن شرط بقاء الرئيس أن يكون مسلما، فكيف يكون مسلما وفتاوى العلماء في سوريا تكفر أي نصيري؟ فأتى بالفتاوى وراح لواحد اسمه حسين الشيرازي أو حسن الشيرازي، هذا شيعي لبناني، أفتى فتيا بأن العلوية مسلم وليس كافرا. عندها نشرت الفتيا في الجرائد وفي المقالات وفي الفضائيات حتى قبل الناس حكم حافظ الأسد، لأنه أصبح إيه؟ مسلم وليس كافرا، كما يدعي الاثنى عشرية وكما يدعي علماء السنة. خلي بالك من إيه؟ من التلاعب بالقوانين. طيب ليه بقى دخل في حزب البعث؟ لابد أن نعلم أن الشيعة لا دين لها، الشيعة لا دين لها، دين متفلت، فلا مانع أن يتقارب مع العلماني لأنه بيح حرام، فالجذور الأصلية عند الطوائف الضالة واحدة، فلا مانع أن يكون أصله نصيريا ثم يتبنى بعد ذلك مذهبا جديدا علمانيا، حزب البعث الاشتراكي حزب علماني، حزب علماني. يعني خلي بالك من الايه، من التدرج في هذا الضلال، نصيري علوي ثم تبنى حزب البعث. حزب الديت قام في دولتين، في دولة العراق وفي دولة سوريا. صدام حسين كان يحكم بهذا البعث بهذا الحكم، وحافظ الأسد أيضا يتبنى هذا المذهب، مذهب حزب البعث. طيب إيه بقى مبادئ حزب البعث دوت؟ حزب البعث حزب قومي علماني يدعو إلى الانقلاب الشامل في المفاهيم والقيم العربية لصهرها وتحويلها إلى التوجه الاشتراكي. شعاره المعلن أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، وهي رسالة الحزب. أما أهدافه فتتمثل في الوحدة والحرية والاشتراكية. في سنة 1932 عاد من باريس قادما إلى دمشق كل من ميشيل عفلق ده نصراني وصلاح البيطار بعد دراستهما في باريس. عمل كل من عفلق والبيطار في التدريس، وأخذ ينشران مذهب هذا الحزب، وقد جمع من أفكار عدة وأخلاق شتى. كان لهم بعد ذلك دور فاعل في الحكومات التي طرأت على سوريا بعد الاستقلال عام 46. ثم تكلمت الموسوعة على حزب البعث العراقي، مش موضوعنا دلوقتي، خلاص حزب البعث العراق فقط، نتكلم على حزب البعث في سوريا. الأفكار والمعتقدات: حزب البعث قومي علماني انقلابي له طروحات فكرية متعددة يتعذر الجمع بينها أحيانا فضلا عن الاقتناع بها. لقد كتب عنه كثير وتحدث زعماء طويلا، لكن هناك بون شاسع بين ممارسات وأقوال فترة ما قبل السلطة وممارسات وأقوال فترة ما بعدها. الرابطة القومية عنده هي الرابطة الوحيدة. خلي بالك أنا بالأمس جبت حزب البعث مبادئ على الموقع الرئيسي لحزب البعث، قرأته كله، السياسة الداخلية والخارجية والتعليم، لم أقرأ فيها كلمة تسمى إسلامية، من أول الجنود الدستور كله من الألف لآخر بند كلمة إسلام أو دين لا وجود له. ثم تأكدت من هذا المعنى بكلام بعض الباحثين في الدستور السوري. القضية هنا قضية رابطة قومية عربية لا تعلق لنا بدين الإسلام. هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدول العربية، اللي هي القومية العربية، التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة واحدة، وتكبح جناح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والإقليمية. حتى قال شاعرهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له من ثان. تعلن سياسة الحزب التربوية أنها ترمي إلى خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة أمته وخلود رسالتها، آخذا بالتفكير العلمي طليقا من قيود الخرافات والتقاليد والرجعيات، فرضوا في ذلك من واقع العمل الدين، مشبعا بروح التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تحقيق الانقلاب العربي الشامل وتقدم الإنسانية. والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي هو خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد، يعني أفكار ماركس ولينين بتطبق في الدول الإسلامية. بعد ما ذكر التوصيات وبنود الحزب كلام طويل لا قيمة له، نخلص من هذا الكلام به بيقول: كلمة الدين لم ترد مطلقا في صلب الدستور السوري أو العراقي، حتى الدين النصراني مش موجودة كمان، الدين بس إيه؟ مجرد كلمة دين محذوفة. كلمة الإيمان بالله على عموميتها لم ترد في صلب الدستور، لا في تفصيلاته ولا في عمومياته، مما يؤكد على اتجاه العلماني لديه. في بناء الأسرة لا يشيرون إلى تحريم الزنا ولا يشيرون إلى آثاره السلبية. في السياسة الخارجية لا يشيرون إلى أي صلة مع العالم الإسلامي. لا يشيرون إلى التاريخ الإسلامي الذي أكسب الأمة العربية مكانة وقدرا بين الشعوب. وعلى الرغم من مطالبة الحزب بإتاحة أكبر قدر من الحرية للمواطنين، فإن ممارساته القمعية فاقت كل تصور وانتهكت كل الحرمات، طبعا الكلام دوت مكتوب من زمان قبل الثورة الحديثة، ووادت كل الحريات وجاءت الكثيرين إلى الهجرة والفرار بعقيدتهم من الظلم والاضطهاد. القوانين في البلاد التي يحكمها البعث علمانية، وحانات بيع الخمور مفتوحة ليلا ونهارا، والنظام المالي ربوي، ودعاة الإسلام مضطهدون بشكل ساتر. طبعا معلوم أن كل علماء السنة الكبار خارج سوريا. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى كان يسكن سوريا، وبعدين حافظ الأسد طرده من سوريا، والشيخ طرد مع العفش بتاعه والعزال ومكتبته، ومكث شهرا كاملا على حدود الأردن، لعارف يخش سوريا فعارف يخش الأردن. ملك حسين رفض دخوله وحافظ الأسد طرده من البلد، حتى توسط الشيخ محمد أبو شقرة حفظه الله تعالى وكان وزيرا في هذا الوقت، توقف عند الملك حسين بأن يدخل على مسؤوليته. الشيخ أبو شقرة موجود حي يرزق إمام مسجد صلاح الدين في عمان، ونزلت هذا الرجل، هو عالم جليل وإمام ورع، حتى وأنا في زيارتي له، طبعا الشيخ جاوز 80 بكثير، قال لي كلمة لم أقرأها على الشيخ الألباني في أي مصنف. كنت أقف بجواره وإحنا طالعين على سل على سلم مسجد صلاح الدين الذي كان يصلي فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحكى لي أن الشيخ ناصر قعد شهر كامل في العراء في الصقيع يعاني لا يجد بيتا يؤويه. شوف الأمر، حتى لما كان الشيخ الألباني موجود في سوريا طبعا كان ممنوع من الدعوة إلى الله، فالشيخ عدنان عرور حدثني قال لي بأن أباه والد الشيخ عدنان عرور كان زعيما لقبيلته، فاستأذنت والدي أن استحضر الشيخ الألباني لإلقاء موعظة في بعض البيوت، فوالده عارف ابن نظام في سوريا، فسأل سؤال قال له: هذا الشيخ مراقب أو مطلوب؟ يعني الشيوخ حالة من اثنين، يا مراقب يا مطلوب. فقال الشيخ عدنان لوالده: بل مراقب. قال: اتفضل، لأنه لو مطلوب ما ينفعش يقف قدام الدولة، لكن لو مراقب سهلة احنا نتكفل بحمايته. فكان الشيخ الألباني يذهب إلى بعض القرى برعاية والد عدنان العرعور ويلقي بعض المحاضرات. شوف المسألة عاملة ازاي. لذلك كنا في الفترة الماضية نحمد الله على حالنا في مصر. أنا حتى مع التضييق بنقول احنا الحمد لله احسن من سوريا والعراق وليبيا وتونس والجزائر والمغرب للاضطهاد اللي كان موجود. فالشيخ الألباني مكث على حدود شهر كامل بغير طعام ولا شراب ولا مسكن، لحد ما دخل إلى الأردن وظل هناك إلى أن مات في الأردن. فكان يقول لي الشيخ أبو شقرة إن كان الشيخ الألباني يأتي إلى هذا المسجد ليال كثيرة، يجي مثلا خبط علي بيت الشيخ ملاصق للمسجد، يطرق بابي على الثانية فجرا أو الواحدة فجرا. الشيخ لما كان بيضيق بالأمور كان يروح للمسجد بالليل، دي أمر لا يعلمه أحد حتى من المقربين من الشيخ، ولم يكتف في ترجمته، فكان يأتي إلى الشيخ أبو شقرة يطرق الباب فيفتح له المسجد، يصلي صلاة الليل من الواحدة والثانية إلى الفجر أياما كثيرة، كلما يعني تعثرت عليه الأمور والقضايا. فهذا حال. لما نأتي على الجذور الفكرية، يقول يعتمد الحزب على الفكر القومي الذي ظهر وبرز بعد سقوط الدولة العثمانية في العالم العربي. في أخواني كتاب مهم جدا تقرؤوه اسمه كتاب نقد القومية العربية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كتاب مهم جدا. ليه؟ لأن فكرة القومية العربية فقط في الفترة الأخيرة من بعد سقوط الخلافة ظهرت الصيحات جمال عبد الناصر وحافظ وغيرهم بالقومية العربية، وكان الدين لا وجود له. يعتمد الحزب على الفكر العلماني، إذ ينحي مسألة العقيدة الدينية جانبا ولا يقيم لها أي وزن، سواء على صعيد الفكر الحزبي أو على صعيد الانتساب للحزب أو على صعيد التطبيق العملي. يستلهم الحزب تصوراته من الفكر الاشتراكي ويترسم طريق الماركسية على الرغم من انهيارها، والخلاف الوحيد بينهما أن اتجاهات الماركسية أممية أما البعث فقومي، وفيما عدا ذلك فإن الأفكار الماركسية تمثل العمود الفقري في فكر الحزب ومعتقده، وهي لا تزال كذلك بالرغم من انهيار البنيان الماركسي فيما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي. قال لقد كان الحزب واجهة انضوت تحته كل الاتجاهات الطائفية، درزية، نصيرية، إسماعيلية، مسيحية، وأخذ هؤلاء يتحركون من خلاله بدوافع وطنية يطرحونها ويطبقونها تحت شعار الثورة والوحدة والحرية والاشتراكية والتقدمية. وقد كانت الطائفة النصيرية أقدر هذه الطائفة على استغلال الحزب لتحقيق أهدافها وترسيخ وجودها. طبعا في سوريا بنجد أن جميع الطوائف غير السنة لهم حظ في البلاد، إذا كانوا دروز أو سيخ أو غيرهم لهم حظ ولهم حق العبادة بكامل النشاط، أما السنة فلا. يقول في الانتشار لهذا الحزب، الحزب أعضاء ينتشرون في معظم الأقطار العربية، بعضهم يعمل بشكل علني وبعض الآخر سري، ويتفاوت وجودهم وتأثيرهم من باب إلى آخر على حسب طبيعة البلد ونوعية حكمه. يحكم حزب البعث بلدان عربيان مهمان، سوريا والعراق، وقد عجز الحزب عن تحقيق الوحدة بين فصائله، بل إن الصراع بين شطري البعث مستمر وعلى أشده، واتهامات الخيانة بين الطرفين لا تنقضي. خلي بالك لما قامت الحرب بين العراق وبين إيران، الداعم لإيران كانت الدولة السورية. خلي بالك، مع ان هما الاثنين حزبين، حزب بعض، لكن الذي كان يدعم الايرانيين في حرب العراق سوريا. ليه؟ لان الجذور العقديه اثنى عشريه نصيريه، كان فيها من الدعم، بل كان الايرانيون يتدربون في سوريا لحرب العراق. تدبر هذه. خلاصه الكلام حول هذا الحزب، حزب البعث العربي اشتراكي، حزب قومي سلطوي يحادي الله ورسوله ويسعى إلى قلب الأوضاع في العالم العربي ويتخذ العلمانية وتحقيق الاشتراكية مطلبا يبرر سياسته القمعية. ورسالته التي يصفها على خلاف الحقيقة بالتقدمية ويجعل من الوحدة العربية هدفا ينفذه بالضم والإرغام على الرغم من إرادة الشعوب، والعلاقة معه يجب أن يحكمها قول الله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه خلاصة الكلام على حزب البعث. أنا لا أريد أن أطرح الكلام على الواقع المعاصر، حتى لو قلنا بأن بشار الأسد أو القيادة السورية نصيرية كافرة، كلامنا في الأصل ليس على الأعيان، إنما هو تقعيد الحال. لكن لا أستطيع أن أعين الحكم على كل رجل بعينه، لابد من إقامة الحجة وانتفاء الموانع وإثبات الشروط. ثم بعد ذلك إذا تبين أن الحكومة نصيرية عينا وأقيمت عليها الحجة، نحكم أنهم خرجوا عن ربطة الإسلام، ولا يلزم من كفرهم أن يخرج عليهم إلا مع القدرة على ذلك. ليه؟ لأنك بتحارب دولة صاحبة عقيدة، مش مجرد القضية قضية دنيا. خلي بالك الأمر مع صاحب العقيدة أصعب. يعني الراجل بتاعنا السائق ما كانش على عقيدة في الأصل، كان دنيا، فالخلاف يسير. لكن عندما تقاتل رجل يحمل عقيدة ضالة فالقتال معه ضروس، فعندما تعلن عليه ثورة أو حربا لابد من العدة، لأنه لن يتعامل بالهوادة، خاصة لماضي أبي ما فعله في حماة، ما كانش هين، قتل أكثر من كام؟ 40,000 تقريبا في ساعة واحدة، مش قضية. ليه؟ لأنه عند مبدأ عقدي شغال عليه. فالخوف، كل الخوف من خلاف العقيدة، هي دي المشكلة. لكن إذا كان الخلاف بيننا مع بعض أهل الدنيا فالأمر هين وسريعا ما يزول. لكن رجل نصب نفسه باعتقاد يصادم عقيدة المسلمين، فاعلم أن الحرب معه ذات ضراوة. أخواني الصحابة لما قاتلوا المرتدين وجدوا صعوبة في قتالهم أكثر من صعوبة القتال مع الروم. تخيل الذين كانوا يقاتلون مع مسيلمة الكذاب أكثر شجاعة من مقاتل الروم، لأن خلاص تبين بعقيدة. نفس القضية اليهود، نفس المعنى، الخلاف عقدي مش قضية مال ولا دنيا. لو أن القضية مال أو دنيا لازالت بأمر الميسور ببعض المال، لكن اليهودي جاي من روسيا وإيران وبلاد العرب وجميع البلاد وتجمع في أرض عن عقيدة، فهو لا يقاتل لمجرد أرض بس، لا، لاعتقاده أنه لو مات في هذه الأرض فهو مرضي عنه، هو ده الخلاف. لذلك أقول لا يجوز بعد ذلك أن نهمش باب الاعتقاد في قضايانا. النهارده مثلا بنسمع عن بعض مرشحي الرئاسة يسأل عن الشيعة، يخاف يتكلم كلمة وحشة على الشيعة، خايف يخسر كده يعني بين مريض. طب ليه؟ ألا ترى ما فعله معنا الرافضة؟ ألا ترى قتالهم وتعاونهم مع النصارى واليهود لقتال السنة؟ فلماذا بعد كل ذلك لسه واخدين موقف الانحياز وعدم التجاوب بصورة واقعية صحيحة مع الطوائف الضالة التي تحارب المسلمين؟ دي إشكالية. يعني في قضايا لا يجوز فيها التمييع، تمييع باب العقيدة ما ينفعش في مثل هذه القضايا. فلذلك أقول إن الصراع في سوريا ليس صراعا عاديا، إنما هو صراع عقدي. فلما يجي الرجل الصديق بيعملوا إيه؟ أقول لك لا، الأبعاد التاريخية والعقدية كبيرة فلا تعجب. أما الكلام على الصومال فهو أكثر حزنا. ليه؟ لأن الصومال قضيتها تختلف عن قضية سوريا تماما. لازم نعرف تاريخ الانقلاب في الصومال في خللين، خلل داخلي وخلل خارجي. الخلل الداخلي وقع بين أبناء الوطن، جعل الله بأسهم بينهم شديدا. الخلل الخارجي ان في تأليب ومؤامرات على ايجاد الفجوة بين الطوائف الإسلامية في الصومال. خلي بالك من دي، يعني هم حاولوا ان يجندوا رجالا ويساعدوهم حتى يحدث نوع من الافتراء في الصف الصومالي. اصبحت الصومال ثلاث دول، كل دولة بتقاتل الثانية. ثم بعد الثلاث دول ظهر أحزاب، كل حزب يضرب الآخر، وللأسف بعضها يتسمى باسم إسلامي. السبب في الكلام ده كله وأسباب قيام هذه الثورة في بلاد الصومال بأن من أكثر من 30 سنة تعيش الصومال حالة من الاضطراب. 30 سنة إلى الآن ليس للصومال دولة، 30 سنة إلى الآن لم يخرج حاج من الصومال إلى مكة ليحج. الكلام ده حصل إزاي؟ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يعني نتكلم كلاما مفصلا حول الصومال تاريخا وعقيدة. والله تعالى أعلى وأعلم. حديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. هل أكل أو شرب على عمومها يدخل فيها الحلال والحرام؟ فلو شرب الدخان ناسيا هل يتم صومه أم لا؟ أولا، هذا الحديث نوزع في بعض المواضع. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. اختلفوا أولا، أهذا الحديث في باب صيام النافلة أو في صيام الفرض؟ أكثر العلماء يقولون هذا في صيام الفرض، أما النافلة فلا. أكثر أهل العلم يخصصونه بصيام الفريضة، لكن في الواقع بحثت القضية فلم أجد دليلا على التفريق، لأن من ألفاظ العموم والنص عام إقرار فرض من أفراد العام بغير دليل لا يقبل. فالأصل في ذلك أن من أكل أو شرب ناسيا فريضة أو نافلة فليتم صومه. الطعام ده حلال أو حرام؟ الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. فإذا أكل الحرام لا نقول له يعني لا تتم صومك، لا. تنازع العلماء في ذلك. الأحناف يقولون لا يتم، إننا يمسك ثم يقضي، لكن الظاهر من النصوص أنه يتم صومه بعموم النص مع التخويف والتحذير أنه فعل ذلك حرمة، فلا ينبغي أن تتداخل الأحكام، وإنما نجعل كل حكم بما يخصه. فنقول أيضا يدخل في إتمام الصيام، لكن يتوب من فعل هذه المعصية. ما العمل لو قامت جماعتين في المسجد بعد الجماعة الأصل؟ لا يجوز باتفاق العلماء، وقد نقل على ذلك الإجماع، وبعضهم نقل الاتفاق، يعني لم المسألة لم تطرح كثيرا في كتب المتقدمين. أنت مثلا جاي فتحت المجموع للنووي أو المغني لابن قدامة، قد لا تجد أي كلام في المسألة دي. تكلم المتأخرون عن المسألة، طب ليه؟ لأن زمان لم يكن يتصور أن تجتمع جماعتان في مسجد واحد، كانش موجود زمان الكلام ده. مع ظهور البدع والتعصب المذهبي ظهر في بعض المساجد عدة محاريب، حتى كان في الأزهر الشريف 4 محاريب، محراب للأحناف، ومحراب للشافعية، محراب للمالكية، محراب للحنابلة، ده يصلي يخلص ثاني يصلي بعده، وهكذا. ده نشأ مع التعصب. فتكلم الرملي العلماء الشافعية عن المسألة، وقال بأن هذا التعدد في الجماعات لا أصل في الإسلام، هو باب محرم، لا يجوز عقد جماعتين في وقت واحد في المسجد. فعلى هذا النقل، نقل الإجماع أو الاتفاق من المتأخرين، نقول بأنه إذا عقدت الجماعة الثانية بعد الأولى وعلمنا الثانية، فإننا نسقط الجماعة الثانية، ننبه ونقول له اخرج من الصلاة وانضم إلى الجماعة الأولى، ينضم إلى الجماعة الأولى ولا يستمر في صلاة. هذا إذا علم أن في المسجد جماعة متقدمة، فعند ذلك تبطل الجماعة الثانية ثم تنضم مع الجماعة الأولى. نعم، يعني هذه مش الصورة اللي احنا بنتكلم عليها. هؤلاء في قضاء صلاة، وهؤلاء يبدؤون صلاة مختلفة في الجنس. بالك إذا تيسر تأخير القيام إلى الانتهاء كان أولى، تعذر ذلك لانشغال الناس أو لاستعجالهم، أو وجدت أن في فتنة هتحدث لو تأخرت، إذا أقمت الصلاة، صلاة القيام مع إتمام العشاء، فلا ضير إن شاء الله. لكن هذا عند خشية الفتنة، ليس لك فتنة خلاص بلد تقرأ ولا تقام صلاة القيام حتى تنتهي صلاة العشاء. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.